استعينه واستغفره. واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق بقية الضوابط المتعلقة بأحكام المعاملات، وذكرنا من هذه الضوابط منع الغرر، وكذلك أيضا منع الميسر، وكذلك أيضا الصدق والأمانة، والضابط الأخير سد الذرائع. ثم شرعنا في مسألة المرابحة للآمر بالشراء، وذكرنا أن هذه المرابحة لها ثلاث صور. ذكرنا الصورة الأولى، هي ما تبنى على المواعدة الملزمة، أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين العميل وبين المصرف، فيتفق العميل مع المصرف على أنه ملتزم بشراء هذه السلعة إذا اشتراها المصرف له، فيقوم المصرف بشراء السيارة أو غير ذلك من السلع للعميل، والعميل ملتزم بشرائها مع قدر من الربح. وذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، جمهور المتأخرين، على أن هذه المعاملة محرمة ولا تجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة عمومات الأدلة التي تنهى عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك، وكذلك أيضا من هذه الأدلة عمومات الأدلة على نهي الإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه، وكذلك أيضا من أدلتهم قالوا بأن حقيقة هذه المعاملة هي بيع نقد بنقد أكثر من مؤجل، فيتشتمل على ربا الفضل وربا المسيئة. فربا الفضل لوجود التأجيل بين النقدين، وربا المسيئة ربا الفضل لوجود الزيادة بين الجنسين الربويين، وربا النسيئة لوجود التأخير. وذكرنا أن بعض المتأخرين ذهب إلى جواز هذه المعاملة، وقال بأن الحاجة داعية إلى ذلك لاتساع رقعة التعاقد وتضخم رؤوس الأموال، كما أجاز الشارع عقد السلام وعقد الاستثمار إلى آخره. وأجبنا عن ذلك لأن هذا لا يسلم، لأن الحاجة داعية لمثل هذا التعامل لوجود المخرج الشرعي، كما في الصورة الثانية على القول بجوازها. الذين قالوا جمهور أهل العلم قالوا بتحريمها، قالوا أن الحاجة ليست داعية، إذ بالإمكان أن يصار إلى الصورة الثانية كما سيأتي إن شاء الله. الصورة الثانية من صور بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين، وهذه الصورة يقسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين. قسم الأول أن يكون هناك ذكر مقدم للربح، والقسم الثاني أن لا يكون هناك ذكر مقدم للربح. بعض العلماء يجعلها صورتين، وبعض العلماء يجعلها ثلاث صور، فيقول لك الصورة الأولى المواعدة بين الطرفين غير الملزمة مع عدم ذكر مقدار الربح. الصورة الثانية المواعدة بين الطرفين وبين العميل والمصرف مع ذكر قدم للربح. الصورة الثانية وهي ما تبنى على المواعدة غير الملزمة بين العميل وبين المصرف، مثالها يأتي العميل إلى المصرف إلى البنك ويطلب منه، والغالب أن العميل الذي يأتي إلى البنك إنما يريد قرضا لا يريد السلعة، وإنما يريد الدراهم. فيأتي إلى المصرف ويتفق مع المصرف على أن يبحث العميل عن سلعة، والغالب أن هذه السلعة تكون سيارة. فيبحث العميل عن السلعة فيقوم المصرف بشراء هذه السلعة، والمصرف غالبا أو دائما يكون واجبا، فيشري هذه السلعة بنقد بدراهم حاضرة، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل. فالمصرف يشتري هذه السيارة مثلا ب50,000 ريال، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل ب60,000 ريال أو ب80,000 ريال حسب ما يتفقان عليه. هذه هي الصورة الثانية، وهي ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين العميل والمصرف. فالعميل يأتي ويأمر المصرف بأن يشتري له هذه السلعة، ويقوم المصرف بشراء هذه السلعة بثمن حاضر، ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن مؤجل دون أن يكون هناك التزام، يعني دون أن يكون هناك إلزام من المصرف للعميل بشراء هذه السلعة. هذه المسألة أو هذه الصورة تكلم عليها العلماء في القديم، والشافعي رحمه الله تكلم عليها في كتاب الأم، ونقلت لنص الشافعي من الأم. يقول الشافعي رحمه الله في الأم: إذا أرى الرجل السلعة فقال اشترها وأربحت فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز. يقول الشافعي رحمه الله: إذا أرى الرجل السلعة فقال اشترها وأربحك فيها فاشترى الرجل فالشراء جائز. والذي قال أربحك يعني الآمر بالشراء وهو العميل كما في صورتنا، والذي قال أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه. ثم قال: وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له فكل هذا سواء. يعني أن الشافعي رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة، لو قال اذهب واشتر لي هذه السلعة وأنا أربحك فيها، أشتريها منك بربح، ومن ما معه دراهم لكن يشتريها بثمن مؤجل، لأنه لو كان معه دراهم ما قال اشتر لي هذه السلعة، إنما اشتراها هو بنفسه. فيأمر هذا الشخص أن يشتري له هذه السلعة أو يصف له سلعة أن يشتري له، ثم بعد ذلك يقوم بشرائها منه بثمن مؤجل ويربحه في ذلك. وهذه أيضا نص عليها الحنفية. فابن عابدين رحمه الله في حاشيته على رد المحتار نص على هذه نص عليها وأنها جائزة. وكذلك أيضا المالكية بن رشد رحمه الله نص على جوازها ويذكرها المالكية رحمهم الله تحت مباحث بيع العينة. وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى نص عليها في إعلام الموقعين. ابن القيم نص عليها في إعلام الموقعين. فمذهب الحنفية المالكية والشافعية وأكثر المتأخرين، حتى أني قرأت لي كلام لرفيق المصري وهم من بحث في هذه المسألة، فقال ليس فيها خلاف معتبر. يقول هذه المسألة ليس فيها خلاف معتبر، يعني أن أكثر المتأخرين أكثر الآن المجامع الفقهية ذهبت إلى جواز مثل هذه المعاملة، ما دام أنه لم يكن هناك إلزام. لأنه إذا لم يكن هناك إلزام انتفت المحاذير التي ذكرها الجمهور في الصورة الأولى. إذا كان هناك إلزام، يعني لم يكن هناك بيع للسلعة قبل قبضها، ولم يكن هناك بيع للسلعة قبل أن يملكها المصرف، ما دام أنه ليس هناك إلزام الآن المصرف اشترى السلعة ثم بعد ذلك يعقد للعميل. فمسألة بيع السلعة قبل أن يملكها انتفت، مسألة بيع السلعة قبل قبضها انتفت. فما دام أنه لم تكن هناك إلزام فإن المحاذير انتفت التي توجد في الصورة الأولى. فالمصرف يخاطب بشراء هذه السلعة لنفسه، ثم بعد ذلك إن أراد العميل أن يشتريها اشتراها، وإن أراد أن يتركها تركها. وقول الإنسان يشتري السلعة لنفسه ويخاطر في ذلك، إن اشتراها هذا العميل فله ذلك، وإن لم يشتري هذا العميل له ليس له ذلك. هذا قالوا بأن الأصل في ذلك أن هذا جائز، والأصل كما تقدم في العقود الأصل في ذلك الحل، وأن المحاذير التي توجد في صورة الإلزام قد انتفت الآن. فالمصرف يخاطر بشراء هذه السلعة لنفسه، ثم بعد ذلك إن اشتراها إن أراد العميل أن يشتريها عقد معه عقدا جديدا، وإن لم يرد أن يشتريها فله ذلك. وإذا كان كذلك كان كذلك فالأصل في ذلك الجواز والحل. وكما أثبت أن أكثر المتأخرين على جواز مثل هذه المعاملة، وممن أفتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك أيضا الشيخ بكر أبو زيد، وكذلك أيضا الشيخ عبد الله المنيع وغيرهم من يعني أكثر المتأخرين والمجامع الفقهية على جواز مثل هذه المعاملة. وذكر الشيخ بكر أبو زيد لجواز يعني لما مال إلى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاث ضوابط، يعني كي تجوز هذه المعاملة ذكر لها ثلاث ضوابط. الضابط الأول خلوها من الالتزام، خلوها من الالتزام الذي يكون في الصورة الأولى. فإذا لم يكن هناك التزام لا من قبيل المكاتبة ولا من قبيل المشافهة فإن هذا جائز. هذا الضابط الأول. الضابط الأول أن تخلو هذه المعاملة من الالتزام، سواء كان ذلك كتابيا أو كان ذلك مشافهة. الضابط الثاني خلوها من ضمان العميل للسلعة، وإنما يكون ضمان السلعة المصرف، لأن المصرف هو الذي يقوم بشراء هذه السلعة وتملكها، فيكون ضمانها على المصرف لو حصل عليها تلف أو حصل عليها عيب أو نقص قبل أن يشتريها العميل منه، فضمانها يكون على المصرف. إذا كان ضمانها لو اشترك المصرف على العميل أن يكون ضامنا لها فإن هذا محرم ولا يجوز. الضابط الثالث أن يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد أن يقبضها. فإذا اشترى هذه السلعة المصرف والبنك اشترى هذه السلعة وقبضها ثم بعد ذلك باعها على العميل فإن هذا جائز ولا بأس به. فهذه ثلاثة شروط ذكرها الشيخ بكر أبو زيد، وهذه الشروط أيضا يعني الجمهور يقول بها، لأن من قال بجواز هذه المعاملة، من قال بجواز هذه المعاملة يشترط أن لا تكون ملزمة، لا يكون هناك إلزام. فإذا كان هناك إلزام للعميل بشرائها فإنها داخلة في الصورة الأولى، والصورة الأولى الجمهور على تحريمها. وأيضا لا يكون هناك ضمان، لو كان هناك ضمان على العميل لكان العميل ملزما بها، وكذلك أيضا القبض إلى آخره. الضوابط التي ذكرها الشيخ بكر حفظه الله هي يقول بها من قال بجواز هذه المعاملة. الرأي الثاني في هذه المسألة تحريم هذه المعاملة حتى وإن لم يكن هناك إلزام، وهذا قال به الشيخ محمد عثمين رحمه الله. فالشيخ محمد رحمه الله يرى أن هذه المعاملة محرمة ولا تجوز، ويقول بأنها يعني علته في ذلك يقول بأنها حيلة على الربا، حيلة على الربا. فالمصرف الأصل من المصرف يقرض 60,000 ل 80,000، فبدلا من أن يقرض 60,000 ل 80,000 ريال، هالبروك هذه تقرض 60 ب 80، فبدلا من ذلك يصار إلى هذه السلعة أو هذه السيارة، فيقول المصرف للعميل اذهب وابحث عن سيارة وأنا أشتريها ثم بعد ذلك أبيعها عليك. العميل لا يريد السيارة وإنما يريد النقود، فيشتريها العميل ويشتريها المصرف ب60 حاضرة، ويأخذها العميل يشتريها العميل من المصرف ب80 مؤجلة، ثم بعد ذلك يقوم العميل مرة أخرى ببيعها والإفادة من ثمنها، فأصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة أو بينهما سلعة. فالشيخ رحمه الله يقول بأن هذه محرمة ولا تجوز حتى وإن لم يكن هناك إلزام، حتى وإن لم يكن هناك إلزام يرى أن هذه محرمة ولا تجوز، ويقول لا بد أن يكون المصرف مالكا بالسلع، يعني قبل أن يأتيه الناس ويشتري سلعا، فإذا اشترى السلعة لا بأس أن يبيع على الناس بثمن مؤجر. أما قوله يثق مع العميل على أن العميل المصرف يذهب ويشتري له سلعة ثم بعد ذلك يبيعها إياها، يقول بأن هذه حيلة على الربا. وكذلك أيضا أشار إلى الاستدلال كما أنه يعني في فتواه استدل بأن هذا تحيل على الربا، وأيضا استدل بالنهي عن بيع العينة، النهي عن بيع العينة. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن التورق الذي أجازه الأئمة، يعني الأئمة الأربعة كلهم يجيزون بيع التورق، بيع التورق أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير ما اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، فيشتري السيارة من زيد ب80,000 ريال مؤجلة ثم يذهب ويبيعها على عمر ب60,000 ريال نقدا. هذا التورق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى تحريمه وأنه داخل في بيع العينة،
فيقول الشيخ رحمه الله إذا كان الشارع نهى عن بيع العينة وجعله محرما، لأن بيع العينة مفاده دراهم بدراهم بينهما شنعة، نظير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بينهما شنعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ما يتعلق ببيع المرابح والآمر بالشراء. وتلخص لنا أنها تشتمل على صورتين، وبعض العلماء يجعلها ثلاث صور. الصورة الأولى المواعدة أو المبنية على المواعدة الملزمة للطرفين مع ذكر مقدار الذبح، هذه محرمة لا إشكال في ذلك. والصورة الثانية المواعدة المبنية على عدم الإلزام، على عدم الإلزام، وهذه كما أشرت أن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان، الرأي الأول الجواز وهو قول الجماهير، والرأي الثاني التحريم وهو رأي الشيخ رحمه الله. وذكرنا ما احتج به كل قائل. أيضا عندنا من المسائل التي يكثر الآن وقوعها بين الناس ويكثر السؤال عنها، وإن كان الأكثر على جوازها، لكن كون الإنسان أو كون طالب العلم يفهم دليل القول الآخر وما يجاب عنه ودليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه، هذا مهم جدا. وهو ما يتعلق بجمعية الموظفين. هذه الجمعية الآن تكون بين الموظفين كما سنذكر صورها الثلاث وحكم كل صورة إلى آخره، وما هو دليل من منعها وكيف وما استند عليه وكيف الجواب عنه إلى آخره. جمعية الموظفين الجمعية مأخوذة من الاجتماع، والموظفون جمع موظف، جمع موظف، وهو من يعمل عند الدولة أو في مؤسسة أو شركة. يعني العامل الموظف هو العامل عند الدولة أو عند مؤسسة أو عند شركة. جمعية الموظفين أضيفت للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل فيها موظفون، يقوم بالتعامل فيها هم الموظفون. وإلا فإن هذه الجمعية قد تكون بين التجار، بين غير الموظفين، كالتجار مثلا أو كالمزارعين أو كالصناع ونحو ذلك، لكن أضيفت هذه الجمعية للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل بها هم الموظفون. حتى مرتب شهري مضطرد، يعني يتحصل على مرتب شهري مضطرد، فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية. أما بالنسبة للتاجر أو للفلاح أو للصانع ونحو ذلك فقد يتحصل له ذلك، هذا المرتب الغلة في آخر الشهر، وقد لا يتحصل له ذلك. جمعية الموظفين لها ثلاث صور، جمعية الموظفين لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر، كل شهرين أو كل سنة، حسب ما يتفقان عليه. نقول الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر إلى آخره. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر أو شهرين إلى آخره، مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة. يعني يكونون 5 أو 10 حتى يدور عليهم الأخ. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة كالصورة الثانية، أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين إلى آخره، حتى تنتهي دورتان أو 3 أو 4. يعني يزيدون دورة ثانية أو ثالثة أو رابعة إلى آخره. بالنسبة لحكم الصورة الأولى، هذه الصورة أشار إليها العلماء رحمهم الله، وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي ومن أئمة المحدثين، يعني أشار إلى هذه الرأي وأشار إلى جوازها، يعني أشار إليها. لما وجدت هذه الصورة الآن وكثرت في أيدي الناس، تعامل الناس فيها، اختلف فيها المتأخرون، اختلفوا في جوازها، هل هي جائزة أو ليست جائزة إلى آخره، على قولين. القول الأول أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين، وممن قال به من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وكان الشيخ رحمه الله، أذكر أن الشيخ محمد يقول كان الشيخ يرى التحريم ثم راجعته فيها ثم رجع إلى الجواز. فالقول الأول، أن هذه جائزة، ومن قال به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك أيضا الشيخ محمد، وقد انتصر لها كثيرا، وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة، أنه مندوب إليها، لما سيأتي أنها تفك حاجات المحتاجين، وأنها تغني كثيرا من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك، ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. وكذلك أيضا الشيخ عبد الله بن جبريل، وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها. الرأي الثاني أن هذه محرمة ولا تجوز، وممن أشهر من قال بهذا الشيخ صاحب الخزان، وكذلك أيضا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن. فهذا القول يقول بأنها محرمة ولا تجوز، لكل دليل. أما رأي الجمهور الذين قالوا بأنها جائزة ولا بأس بها، استدلوا، قالوا بأن هذا العقد، من العقود التي جاءت الشريعة بجوازها، لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق، بالمقترض، حيث أن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، يعني هي يأخذ مثلاً 1000 ريال أو 2000 أو 5000 ريال ثم يرد هذه الخمسة وليس هناك زيادة. وأن مثلا كل قرض جرى نفعا هذا سيأتي، ما المراد بالقرض الذي جرى نفعا؟ هذا سيأتي الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله للقرض الذي جرى نفعا الذي يتمسك به من قال بالتحريم. فهم يقولون بأن هذه المعاملة معاملة شرعية جاءت بها الشريعة، حيث أنها قرض فيه إرفاق بالمقترض، حيث أنه يأخذ هذا المال وينتفع به ويرد مثله دون زيادة على المقترض، ليس هناك زيادة على المقترض، فهذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد، هذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد، إلا أن الفرق بينه وبين القرض المعتاد، يقول الفرق بينه وبين القرض المعتاد أن الإقراض في الجمعية يشترك فيه أكثر من شخص، والقرض المعتاد يكون بين شخص وآخر. يقول هذا مؤدى الجمعية هذه أنها قرض معتاد، والقرض المعتاد جاءت الشريعة بجوازه، والفرق بينه وبين بقية القروض أنه قرض يكون بين أكثر من شخص في الجمعية، يشترك عدة أشخاص في كل منهم يقر الآخر، وأما القرض المعتاد الغالب فإنه يكون بين اثنين، ففيه إرفاق في المقترض، حيث إن المقترض لا عليه ليس عليه زيادة، وإنما يأخذ هذا المال ويرد بدله. كذلك أيضا استدلوا بالأصل، وأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل، خاصة في المعاملات الحل، قد ذكرنا هذا في الضابط الأول من الضوابط التي تدور عليها المعاملات. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن في هذا تعاونا على البر والتقوى، فمثل هذه الجمعية طريق لسد حاجة المحتاجين وإعانة لهم عن البعد عن البنوك الربوية والمعاملات المحرمة كالربا ونحو ذلك. كذلك أيضا استدلوا بأن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض، يعني أن قد يقال بأن المقرض قد انتفع، لكنهم يقولون يعني يحتجون بأن المقرض وإن حصل له شيء من الانتفاع إلا أن هذه المنفعة لا تنقص المقترض، يعني ولا يحصل له ضرر، لا تنقص المقترض شيء من ماله ولا يحصل له ضرر، بل الانتفاع متبادل، الانتفاع متبادل بين المقرض والمقترض، كل منهم ينفع الآخر. مع أنه سيأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله ما المراد بالمنفعة التي هي ربا نص عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما هو المراد بالمنفعة؟ يعني كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما المراد بهذه المنفعة التي إذا كانت في القرض فهي من الربا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. وأن ما قد يحصل للمقرض مقابل قرضه من الانتفاع أنه ليس داخلا في هذه المنفعة التي حكم عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأنها ربا. هذا بالنسبة لما يتعلق بدليل من قال بجواز هذه المعاملة. الرأي الثاني، دليل الرأي الثاني الذين قالوا بالتحريم، يعني قالوا استنى بأدلة، من أدلتهم الدليل الأول قالوا بأن القرض في هذه الجمعية قرض مشروط. قرض مشروط فيه القرض من الآخر فهو قرض جر نفعا. يعني قالوا القرض في هذه الجمعية قرض مشروط من الآخر يعني على من آخر يقرضك فهو قرض جر نفعا. قرض جر نفعا هذا خلاصة الدليل. فهذا زيد يقرض عمرا ما أقربه إلا بشرط أن تقربه أنت فهذا قرض جر نفعا. يبقى ما هو الدليل على أن القرض الذي جر نفعا أنه محرم لا يجوز؟ نقول الدليل أما من السنة فقد ورد في ذلك أحاديث وكلها لا تثبت. ورد حديثان أو ثلاثة وهذه لا تثبت. من ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبل. إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له يعني المقترض أهدى للمقرض فلا أو يركبه على دابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك هذا أيضا نخرج بن ماجه وضعيف لا يثبت لكن القرض الذي جر نفعا ورد تحريمه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جماهير الصحابة ورد عنهم ذلك. فمن ذلك ما ورد عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا أخرجه البيهقي في سننه كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكذلك أيضا في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة إنك في أرض الربا فيها فاش. في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة إنك في أرض الربا فيها فاش. إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك خملة تبن أو شعير أو قط فلا تقبل. حديث عبد الله بن سلام أو أثر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه إنه قال لأبي بردة إنك في أرض الربا فيها فاش. فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابنه أو حملة شعير أو حملة قط فلا تقبل وكذلك أيضا ورد نحو هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن ابي هريرة وعن ابن مسعود وعن انس وعن ابن عباس. فجماهير الصحابة يرون ان المنفعة التي تجلب للمقرض او يفيد منها المقرض انها محرمة وانه من الربا. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. وهذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ إسناده صحيح. فتلحق لنا أن تحريم المنفعة للمقرض أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن ايضا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجازة بعض المنافع، يعني اجازة بعض المنافع للمقرض، وحينئذ يحتاج الى ضبط المنفعة التي تكون محرمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجازوا السكجة كما ورد عن الحسن وعن علي وعن ابي طالب والزبير وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى من الزبير اجازوا السكجة. والسكجة هي ان تقرض شخص مال بالمدينة ويعطيك اياه في مكة. هنا المقرض استفاد ماذا؟ استفاد امن الطريق، ان تعطيها الان دراهم في المدينة ثم بعد ذلك تأخذ من الدراهم في مكة. هنا الان انتفع اي شيء، انتفع امن الطريق، وان الخطر الذي قد يحصل له اثناء السفر انه قد زاد. قد يكون المكان بعيد، فهو بحاجة الى ان يحفظ المال الى اخره وقد يضيع عليه. فمنفعة الحفظ وايضا منفعة ما يحصل له من خطر الى اخره هذا قد زال. وكذلك ايضا العلماء اجازوا بعض المنافع للمقرض، فقالوا لا بأس ان الشخص يقرض فلاحه دراهم لكي يقوم الفلاح بشراء الآلات والبذور ويعمل في أرض المقرض. يعني أنت مثلا ساقيت زيد من الناس أو زرعته على أن يعمل في أرضك، هذا العامل ما عنده دراهم، فأنت لا بأس أنك تقربه ويقوم بالعمل، يقوم بالعمل في أرضك، في أرضك، مع أنك أنت تستفيد الآن، أو مثلا تقربه ويقوم العمل في بيتك، أنت الآن تستفيد. فهذا القرض أجازه العلماء رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام أيضا قال أنه لا بأس أن يقول الفلاح اعمل معي واعمل معك، أنت اعمل معي اليوم في حصاد الزرع أو جذاذ النخل، وأنا أعمل معك غدا في حصاد الزرع أو جذاذ النخل. وحينئذ يكون القرض المحرم او المنفعة التي تكون محرمة اذا افادها المقرض ما شمل امرين كما يؤخذ من اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الامر الاول ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض. الأمر الأول ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض، فهذه من المنفعة المحرمة. مثلا يقول أقرضك ألف ريال بشرط أنك تعطيني سيارة تستعمل لمدة يوم أو يومين. هنا الآن منفعة محرمة. المقرض استفاد انه ينتفع بهذه السيارة، المقترض ما استفاد شيء، استفاد القرض والقرض سيرده، يعني هو استفاد الآن القرض والقرض أيضا سيرده. فحينئذ كونه يشترط عليه، يعني يشترط عليه يقول بشرط انك تعطيني سيارة تستعمله او بشرط انك تبيع على بيتك، كل هذه انتفع فيها من المقرض. اما المقترض ما انتفع شيء الا القرض، والقرض سيرده على المقرض. فالضابط الاول للمنفعة المحرمة في القرض هي ما يشترطه المقرض على المقترض، ولا ينتفع المقترض الا فقط بالقرض، ليس له منفعة أخرى. في الجمعية لا يوجد هذا، في الجمعية المقرض ينتفع والمقترض ينتفع، المقرض ينتفع يأخذ الدراهم والمقترض أيضا ينتفع يأخذ دراهم المقرض، فكل منهما ينتفع. أما هنا إذا قال بشرط أن تبيع على بيتك، بشرط أنك تعطين زيادة 100 ريال، بشرط أنك تعطين هدية، بشرط أنك أستعمل سيارك، أستعمل بيتك إلى آخره، هذا داخل في القرض المحرم، المنفعة المحرمة في القرض. ويدل لهذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هنا سلف في بيع يقول أقرضت بشرط بيع علي، يعني أقرضت. هنا الانتفاع إنما حصل بمن حصل للمقرض، يعني أما المقترض فإنه لم يحصل له إلا القرض، والقرض سيرده. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، يعني الضابط الثاني ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض، وهذا يدل له أثر عبد الله بن سلام. ما يقدمه المقرض، ما يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض. أنت تعطيه زيد من الناس 1000 ريال قرض، بعد يوم ويومين جاب لك هدية، ما يجوز أن تقبل هذه الهدية، لأنه إنما أعطاك الهدية هذه لأي شيء، لأجل قرض. أعطاك هذه الهدية لأجل قرض. بل هذا العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان بينهم مهادات، يعني هم أقارب، أنت سلمت قريبك 1000 ريال أو 100 ريال، وقريبك بينكما مهادات أو صديق بينكما مهادات، تعطيه ويعطيك، هذا ليس داخل في النهي. لكن إذا عرفنا أن هذه الهدية إنما أعطاك إياها المقرض من أجل إياها المقترض من أجل القرض، فهذه المنفعة المحرمة في القرض. فكونك تقربها 1000 ريال، لا بد أنك تقربها 1000 ريال ثم بعد ذلك يعطيك الهدية اتفاق إلى آخره، هذا ما يجوز لك أن تقبله، كما ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. لا يجوز إلا إذا أردت أن تكافئ أو تخصم ذلك، أو تخصم ذلك من القرض، يعني تقبل الكتاب بشرط أن تخصم كم قيمته، قيمته 10 ريالات، تخصم 10 ريالات. ولهذا العلماء رحمه الله بالنسبة للهدية، بالنسبة للهدية في القرض، الهدية في القرض، الهدية في القرض قسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك بعد الوفاة، فهذا لا بأس، لا بأس، بل استحبه بعض العلماء رحمه الله، الهدية بعد الوفاة هذا لا بأس. زيد أقرضك 1000 ريال، جئت بتوفي له، عطيته 1100 أو عطيته 1000 ثوب هدية له مقابل لمعروف وإحسان، فإن هذا لا بأس به، لأن العقد انتهى الآن، عقد القرض انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم أحسنكم قضاء. واستقرب النبي عليه الصلاة والسلام بكرا ورد خيرا منه رباعيا. والصواب أيضا أنه لا فرق بين الزيادة، سواء كانت الزيادة في الكيفية أو كانت الزيادة في الكمية، لأن بعض العلماء يجوز الكيفية ولا يجوز الكمية، يعني يقول لك يجوز أن تعطيه أقربك بر متوسط، تعطيه بر جيد، يقول هذا جيد، لكن في الكيفية أعطاك 1000 ريال ما تعطيها 1100. أما الصواب أن هذا كله جائز ما دام أنه بعد الوفاء، قل الهدية إذا كانت بعد الوفاء أن هذا جائز ما دام أنها ليست مشروطة. القسم الثاني، القسم الثاني أن تكون الهدية قبل الوفاء، يعني أعطاك كتاب، أعطاك إلى آخره، فإذا كان ذلك بسبب القرض فلا بد أن تمتنع أو تحسب ذلك من القرض أو تكافئه. يعني إذا كانت الهدية، إذا كانت الهدية قبل الوفاء فلا بد أن تمتنع، ما تقبل، أو أنك تخصم ذلك من القرض أو أنك تكافئه. أما إذا كانت الهدية بغير سبب القرض، بينكم مهاباة لقرابة أو صداقة ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. وأيضا أدخل بعض العلماء الدعوات العامة، يعني دعات لزواج أو لمناسبة عامة إلى آخره، هذا ليس بسبب القرض الدعوة هذه، وإنما حصلت هذه المناسبة تبعات لم يعمل لك طعاما خاصا بسبب القرض. المهم يتلخص لنا أن المنفعة المحرمة في القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين، وحينئذ نعرف أن الاقتراء أن المنفعة التي تحصل للمقرض في مسألة الجمعية هذه ليست داخلة، كل منهما ينتفع. ولهذا العلماء رحمه الله كان ذكر أنه إذا أهدى يقابله بالهدية فيكون الانتفاع لكل منهما. أكمل هذا الإشارة. هذا يسأل عن الإشارة المنتهي بالتمليك، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله غدا أو بعد غد بإذن الله. يقول رجل جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وهو مسافر عدة مرات، فكان جاهلا بأنه لا يجوز جمعها مع صلاة الجمعة، فهل يلزم لهذا؟ هذه جمع الجمعة مع جمع العصر مع الجمعة هذا موضع خلاف، فبعضهم العلم يجوز ذلك وبعضهم العلم يمنع من ذلك، والشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة، ويقول بأن الجمعة لها خصائص، الجمع إنما ورد في صلاة الظهر، والجمعة لها خصائص ليست ظهرا، الجمعة ليست ظهرا وليست ظهرا مقصورة، وإنما هي صلاة مستقلة لها خصائصها. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في كتاب زاد المستقنع، والسيوطي رحمه الله أضاف على هذه الخصائص وأبلغها 100 خصيصة، وله رسالة في ذلك اسمها اللمعة في خصائص الجمعة، وذكر فيها ما يقرب من 100 خصيصة، فدل ذلك على أن الجمعة أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. فإذا كان كذلك فالأحوط أن الإنسان لا يجمع الجمعة أو العصر مع الجمعة، يعني إذا صلى مع الناس الجمعة لا يجمع العصر لأن صلاة مستقلة، لكن لو أنه لم يصلي مع الناس هو في الطريق وصلى الظهر، إذا لم يصلي مع الناس سائر في الطريق ليس في المدن وصلى الظهر ركعتين فإنه يجمع معها العصر، لكن كونه يصلي مع الناس الجمعة ثم بعد ذلك يجمع معها العصر لأن أحوط إنسان أنه لا يجمع، وإذا جمع فإنه يعيد. يقول أيضا بالنسبة للأسهم، أيضا إن شاء الله سيخصص درس بما يتعلق بالأسهم بإذن الله بعض أحكامها إن شاء الله. هذا أيضا يقول قد ينسحب شخص عندما يأخذ الجمعية وهذا يكون في ظلم الآخرين، هذا من الأدلة، يعني نحن ما ذكرنا كل أدلة من قلب التحريم، من أدلة من قلب التحريم إن شاء الله كان غدا قال أن فيها غرض أنه قد ينسحب شخص، قد يفصل من عمله، قد ينتقل من وظيفته، قد يموت إلى آخره، هذا سيأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله. لكن أهم دليل لهم هو ما ذكرناه، لو قرض جرى نفعا، وهذا يعني تقدم الجواب عليه عندما فهمنا ما هو القرض الذي يحرم أو ما هي المنفعة التي تحرم في القرض في القروض. يقول رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الصورة غير الملزمة إذا كان الزبون يريد السلعة لذاتها ولا يقصد بها، الشيخ ورد التحريم مطلقا، الشيخ يعني يقول سواء أراد الزبون العميل السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن أو لكي يستعملها. الشيخ يرى أن ذلك محرم مطلقا. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني كأنه يشير إلى التفريق, يعني كأنه يشير, يعني كأن فيه إشارة, يعني في كلامه يحتاج إلى آلة قراءة مرة أخرى, أنه يفرق بين المسألتين, يفرق بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم, وإذا أرادها لكي يستعملها. يقول يقول كثر في هذا الدرس كبير من العلماء طارد التنبيه على قاعدة لا إنكار على المخالف. لا هو ما يصح, ليس كل خلاف معتبر, لكن هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد, وأن القول بأنه لا إنكار على المخالف فهذا غير صحيح. فمسائل الاجتهاد المسائل التي تحتملها الأدلة فهذا لا إنكار فيه, لكن مسائل الخلاف هذه فيها إنكار. وعلى هذا إذا كان المخالف يخالف نصا صريحا صحيحا أو يخالف الإجماع فهذا ينكر عليه. إذا كان لا يخالف نصا صريحا يحتمل فإنه لا إنكار. يقول في مسألة السفتجة كيف يستدل بها في وقت حاضر لوجود المصارف غيرها, حيث أن المقترب لم يسكن حفظها أو أمن الطريق. يعني ما فهمت السؤال هذا. يقول في السورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ هو يعني يظهر لله أعلم أن الأحوط الإنسان والأبرى أن يترك التعامل إلا إذا كان المصرف مالكا للسلعة. إذا كان مالك السلعة قبضها, لأن ذكر الشيخ رحمه الله من الناس تحيل على الربا, يعني هذا قوي. ولهذا بعض البنوك يقول لك انتبه معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية وغير الشرعية؟ قال لك الشرعية نشتريك السلعة, وغير الشرعية نعطيك مباشرة 80-60-80. فكان المسألة يعني كان المسألة أو ظاهرا أن المسألة فيها الربا وأنه تحيل على الربا. هذا أيضا بالنسبة لمسح الدروس, أنا مستعد يا رب. يقول لو سلفت رجلا 1000 ريال وبعد يوم أتاك أنا يعتبر هذا من الإحسان في أداء القرض؟ يعني أتاك ما أدري إذا كان المؤمن إذا قصده إذا أتاك عبارة ليست واضحة الكلمة, إذا كان قصده هو أتاك بهدية وغير ذلك هذا تكلم عليه. قلنا بأن الهدية لا تخلو إما تكون قبل القرض أو بعد القرض. هل نقف على هذا كينا نحن سبحانه سبحانه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.